الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: والملخص من مجموع ما ورد في المقام، تكلم الشيخ كثيرا عن الغيبة، فأورد كلمات اللغويين أولا، وأورد الروايات ثانيا، وكلمات الأصحاب ثالثا، وشرق وغرب رابعا. فما هي خلاصة المسألة؟ يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله ثلاث فروع، ثلاث صور، وبعض هذه الصور كالصورة الثانية أو الثالثة فيها أيضا فروع. لذلك قد يتصور أن المسألة فيها أربعة فروع أو خمسة فروع، والصحيح أنها تتضمن ثلاثة فروع رئيسية. نعم، الفرع الثاني فيه شقان، الفرع الثالث فيه ثلاثة شقوق، لكن المسألة خلاصتها في ثلاثة فروع. نحن نتكلم عن الغيبة، والمراد بالغيبة القول والكلام. هذا القول على ثلاثة أنحاء، على ثلاث صور. الصورة الأولى أن لا يكون القول نقصا. الصورة الثانية أن يكون القول نقصا مستورا. الصورة الثالثة أن يكون القول نقصا ظاهرا. هذه الأقسام يمكن بيانها بالقسمة الثنائية المنطقية العقلية. نقول هكذا: المقول إما أن يكون نقصا أو لا، وما كان نقصا إما أن يكون نقصا ظاهرا أو لا. ما لم يكن نقصا، الصورة الأولى. إذا كان نقصا مستورا، الصورة الثانية. إذا لم يكن نقصا مستورا بأن كان نقصا ظاهرا، فهو الصورة الثالثة. ثم يقع الكلام في ثلاثة أمور. الأمر الأول: هل تثبت الحرمة لهذه الصورة أو لا؟ الصورة الثانية: إذا ثبتت الحرمة، هل هي لخصوص عنوان الغيبة أم لعنوان آخر كعنوان السخرية والاستهزاء أو مطلق التعيين؟ إذن الأمر الأول ينبغي أن نثبت حرمة موجودة أو حرمة غير موجودة. الأمر الثاني: نثبت الحرمة مطلقا. الأمر الثالث: نثبت الحرمة لخصوص عنوان الغيبة. فهذه عناوين ثلاثة. هذه العناوين الثلاثة ينبغي ملاحظتها في كل فرعين. أولا: هل هو حرام أو لا؟ ثانيا إذا هو حرام هل هو حرام مطلقا أو لخصوص عنوان غيبة. نأتي إلى الفرع الأول وهو سهل، ما إذا كان المقول ليس نقصا إذا لم يكن المقول نقصا، كما لو نفى عنه الاجتهاد، هو يرى في نفسه الفقاهة والاجتهاد، نفى عنه الفقاهة والاجتهاد، هنا أولا عنوان الغيبة لا يصدق لأنه لم يذكر عيبا، ثانيا الحرمة أيضا ما تثبت. نعم لو نفى الاجتهاد بقصد الانتقاص، بقصد التعيير، بقصد هتك الحرمة، ثبتت الحرمة من جهة عنوان آخر غير عنوان الغيبة، كعنوان السخرية والاستهزاء، أو عنوان هتك حرمة المؤمن. واضح أو لا؟ هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، وقد اتضح أن الصورة الأولى وهي إذا ما كان المقول ليس نقصان فإن الحرمة لا تثبت وعنوان الغيبة لا يثبت. نعم قد تثبت الحرمة لعنوان آخر غير عنوان الغيبة. الصورة الثانية، إذا كان المقول نقصا مخفيا نقصا مستورا فما هو الحكم؟ الجواب، توجد صورتان وقد ثبتت الحرمة لكلا الصورتين، لكن هناك كلام في سقط عنوان الغيبة، إذ أن الحرمة أعام والغيبة أخص، الغيبة حصة خاصة من العناوين المحرمة. ما هما الشقان؟ لاحظوا معي الآن القول الثاني، الصورة الثانية، الصورة الثانية إذا كان المقول نقصا، يوجد شقان. الشق الأول أن يريد القائل التنقيص، يريد تنقيص المغتاب، هذا هو القدر المتيقن من الغيبة. فإذا الشق الأول تثبت الحرمة أولا ويثبت عنوان الغيبة ثانيا، هذا هو القدر المتيقن، ما إذا قصد التنقيص وذكر النقص والعيب. صورة ثانية، لم يرد القائل التنقيص لكن كلامه كشف لعورة المؤمن، مثلا لو كان مريضا وهذا المريض يعد المرض يعد نقصا، وكان هذا العيب مستورا ولا يريد المريض أن ينتشر هذا الخبر، هذا تكلم عنه من باب الشفقة عليه، قال مسكين فلان اداركوا والله كاسر خاطري، فهنا أولا ذكر نقصا مستورا، هذا ضابط الصورة الثانية. الآن الشق الثاني منها، ولم يكن يقصد التنقيص، ما يريد وهنه، لكن كلامه كشف عن عورة المؤمن، هنا لا شك ولا ريب من ثبوت الحرمة، الحرمة ثابتة، لكن هل تثبت الحرمة هنا لعنوان الغيبة أو لا؟ فيه خلاف. القدر المتيقن ثبوت الحرمة، لماذا؟ لأنه كشف للستر، كشف لحرمة المؤمن، وسنذكر روايتين تدلان على حرمة إذاعة السر وكشف عورة المؤمن، لكن هل يصدق عليها عنوان الغيبة أو لا؟ إذا بنينا على مبنى الشهيد الثاني باشتراط قصد الانتقاص، نعم لا تثبت الغيبة، تثبت الحرمة لعنوان آخر غير عنوان الغيبة كعنوان هتك ستر المؤمن. وأما إذا بنينا على التعريف الأول، تعريف المصباح الذي لم يشترط الستر، في هذه الحالة تثبت الحرمة أولا وثانيا يثبت عنوان الغيبة. هذا تمام الكلام في الشق في الصورة الثانية بشقوقها الاثنين، أراد التنقيص أو لم يرد التنقيص مع كشف العورة. الصورة الثالثة، إذا كان العيب ظاهرا فهل تحرم هذه الصورة؟ هو أصلا هذا عيب ظاهر أمام الناس، هو أعرج، هو أعور، هو أحول. في هذه الحالة هل يحرم أو لا؟ الجواب، توجد ثلاث صور. الصورة الأولى، إذا لم يقصد القائل الذنب ولم يكن الواصف من الأوصاف المشعرة بالذنب. أولا هو لم يقصد الانتقاص، وثانيا بعض الأوصاف تشعر بالذنب مثل أحوال أعراج، بعض الأوصاف لا تشعر بالذنب، كما لو شل الرجل وشلل كان ظاهر، أو أصبح مقعدا. هنا قال أنا مررت على فلان المشلول، فلان المقعد، أولا لم يقصد الذنب، قصد التعريف والإشارة، وثانيا لم يكن اللفظ من الأوصاف المشعرة بالذنب. هذا طبيعي بعد، أحيانا الإنسان سليم وأحيانا الإنسان علي. هنا لا شك ولا ريب أن الحرمة ما تثبت، فلا يثبت عنوان الغيبة ولا يثبت التحريم. أما أنه لا يثبت عنوان الغيبة لأنه لم يقصد الإظهار ولم يقصد الإشعار، لم يقصد الإظهار لأن النقص ظاهر، ولم يقصد الإشعار قصد الإشعار، واضح ولا؟ إذن الشق الأول من الصورة الثالثة، الصورة الثالثة إذا لم يكن المقول، يعني إذا كان المقول نقصا ظاهرا، الشق الأول لم يقصد المذمة ولم يكن كلامه مشعرا بالناقص، إذن لا تثبت الحرمة. الشق الثاني من الصورة الثانية، إذا كان العيب النقص ظاهرا، المقول نقصا ظاهرا، وكان من الأوصاف المشعرة بالذنب، يعني فلان الأحوال، فلان الأقرع، فلان الأعرج، فلان الأجزم الأبرص، هذه صورة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا قصد المتكلم التعيير والمذمة. فارق بين الثالثة والثانية أن الثانية لم يقصد لكن نفس الوصف مشعر. الصورة الثالثة فلان الأجزم الأبرص الأقرع يقصد المذمة. هنا لا شك ولا ريب في ثبوت الحرمة في الصورتين، أما الصورة الثالثة فواضحة لأنه قصد التعيين ولا تنابزوا بالألقاب. وأما الصورة الثانية فلا شك ولا ريب أيضا في ثبوت الحرمة، لأنها توجب انزعاج المؤمن، إهانة المؤمن، ولم يقصد التعيير لكن وصفه مشعر بالمذمة وبالإهانة. يقع الكلام في كونهما غيبة أو لا، هل هذان غيبة أو لا. إذا أردنا أن نتكلم يقع الكلام في مقامات ثلاثة. لاحظ شلون البحث في تفاصيل، هذا الملخص في تفاصيل. احنا لخصنا الآن كامل بعدين نقرأ. المقام الأول في حرمتهما، لاحظي يا ما هو الأول وما هو الثاني. الأول إذا كان من الأوصاف المشعرة بالذم، يعني إذا استثنينا الشق الأول. الثاني قصد المتكلم الذم. أولا في حرمتهما، لا شك ولا ريب أنهما حرام. لماذا؟ لأنه التنابز بالألقاب، عنوان ولا تنابزوا بالألقاب يشمل الاثنين معا، عند قصد التنقيص وعند عدم قصد التنقيص، مع كون الأوصاف مشعرة بالذم يصير تنابز بالألقاب. واضح ولا؟ إذن في المقام الأول لا شك ولا ريب في حرمتهما. وأما المقام الثاني والمقام الثالث، المقام الثاني في صدق الغيبة عليهما بلحاظ الروايات المستفيضة الأربعة التي تقدمت. هل تصدق الغيبة بلحاظهما أم لا تصدق الغيبة؟ المقام الثالث في صدق الغيبة عليهما بلحاظ الروايات التي تقدمت في أول الباب، ذكرك أخاك بما يكره وكذا إلى آخره. هل تصدق أو لا تصدق؟ واضح ولا؟ جيد. الآن نتكلم بلحاظ الروايات المستفيضة الأربع، هل يصدق عليهما عنوان الغيبة أو لا؟ الروايات المستفيضة الأربعة ركزت على كشف السر وإذاعة السر وكشف الستر. هنا أصل الصورة الثالثة ما هو؟ إذا كان المقول نقصا ظاهرا فمع ظهور النقص لا يصدق عنوان كشف الستر وإذاعة السر، فبلحاظ الروايات المستفيضة الأربع لا يصدق عنوان الغيبة على الشق الأول إذا كان القول أو المقول مشعرا بالذنب، ولا على الشق الثاني إذا قصد الانتقاص، فإنه وإن قصد الانتقاص وإن أشعر كلامه بالذنب إلا أنه ليس بغيبة، لأنه ليس فيه كشفا للسر والستر. نعم يحرم من جهة السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب، هذا ما ذكرناه في المقام الأول. وأما في المقام الثاني صدق عنوان الغيبة للحاظ الروايات المستفيضة، فالحق والإنصاف أن عنوان الغيبة لا يصدق. هذا تمام الكلام في المقام الثاني، صدق عنوان الغيبة بلحاظ الروايات المستفيضة. المقام الثالث صدق عنوان الغيبة بلحاظ الروايات المتقدمة أول الباب، ذكرك أخاك بما يكره، الروايات النبوية وغيرها، الحق والإنصاف أن عنوان الغيبة يصدق. ما هو عنوان الغيبة الوارد فيها؟ ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان وصفك مشعرا بالتنقيص كما في الصورة الأولى، أو وصفك ماذا اشتمل على قصد التنقيص كما في الصورة الثانية يصدق عنوان ذكرك أخاك بما يكره يزعجه لو سمعه. إذا لاحظ يا النتيجة النهائية إلى الصورتين الاثنين من إلى الشقين الثاني والثالث من الصورة الثالثة. المقام الأول بلحاظ الحرمة، الحرمة تنطبق عليهما. المقام الثاني عنوان الغيبة بلحاظ الروايات المستفيضة لا تنطبق لعدم الستر. المقام الثالث عنوان الغيبة صدق عنوان الغيبة بلحاظ الروايات النبوية يصدق لصدق عنوان ذكرك أخاك بما يكره. شيخنا الأنصاري ماذا تقول، يصدق أو لا يصدق؟ يقول الشيخ رحمه الله العمل بالروايات المستفيضة لا يخلو من قوة، يعني ما تصدق عنوان الغيبة لأن الغيبة كشف نقص مستور، وإن كان ظاهر أكثر الفقهاء خلاف ذلك أن في هذه الحالة إذا كان العيب نقصا ظاهرا إذا اشتمل على قصد التنقيص أو الإشعار يحرم. واضح أو لا؟ هذه نعم مثل كشف الريبة الشهيد الثاني رحمه الله. هذا خلاصة الدرس اليوم، لخصناه كامل إن شاء الله، يعني واضح التفصيل. الآن نجي إلى العبائر.
القسم الأول واحد الأشهر
نعم
ما في نوع من البهتان.
القسم الأول نحن نفينا عنه عنوان الغيبة المحرمة، ثم يقع الكلام عنه بما هو أو عنه بلحاظ أمور أخرى. عنه بما هو إذا لم يستلزم نقصان نفى عنه الاجتهاد. واضح ولا؟ نفى عنه الاجتهاد، وفي الواقع كان الرجل غير مجتهد، هنا ما يصدق عنوان البهتان ولا يصدق أي عنوان محرم. هذا إذا نظرنا إلى نفي الاجتهاد بما هو. صورة ثانية، إذا نظرنا إلى نفي الاجتهاد بلحاظ لوازم أخرى كما لو كان الرجل مجتهد ونفى عنا الاجتهاد، هنا يحرم من جهة البهتان. أو لا، هو أصلا ما كان بعد مجتهد لكن بنفي الاجتهاد قصد إهانته والسخرية به وبيان أنه غبي ما يفهم، هنا يحرم من جهة التعيير والسخرية والاستهزاء. واضح إن شاء الله. قال والملخص من مجموع ما ورد في المقام ثلاثة فروع. الفرع الأول ثلاث صور. الصورة الأولى لو لم يكن المقول نقصا هنا لا حرمة بما هو ولا غيبة. نعم قد تثبت الحرمة لعنوان آخر. قال أن الشيء المقول إذا إن لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص يعني به حينئذ غيبة، وإن اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه من نفي عنه الاجتهاد يعتقد أن هذا استنقصني هل يعتقد نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد عن الغير، عنه يعني عن الغير الاجتهاد، وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه. أحيانا يكون نقص في حقه، يعني مرجع كبير 90 سنة في الفقهاء اجي تنفي عن الاجتهاد هذا نقص في حقه، هذا مشكلة يصير غيبة. أحيانا لا يكون نقصا في حقه، عمر 20 سنة 30 سنة بعده في الحوزة. في العرف إذا نفي عن عمر 20 سنة 30 سنة لا يعد نقصا، غير ما إذا نفي عن صاحب 90 سنة 80 سنة وهو متصدي للمرجعية صير نقص. قال وليس ممن يكون ذلك يعني في الاجتهاد نقصا في حقه إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه. نعم قد يحرم هذا يعني نفي الاجتهاد من وجه آخر كعنوان تكذيب المؤمن، كعنوان الاستهزاء والسخرية بالمؤمن، بين أن هذا غبي ما يفهم 80 سنة وهو طبل في الحوزة ما فهم شيء. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، الفرع الأول. الفرع الثاني، الفرع الثاني ما هو عنوانه البارز؟ إذا كان المقول نقصا مستورا. قال وإن كان نقصا شرعا أو عرفا. النقص ما شرعي أو عرفي؟ نقص شرعي مثل ماذا؟ الاستخفاف بالصلاة. مثل ماذا؟ عدم رعاية النجاسات، واضح ولا؟ الاستخفاف بالتطهير. أو عرفا، النقص العرفي واضح بعد، مثلا به مرض لكن غير معلوم، مرض جلدي وساتر النبي ثيابه، أو عرفا بحسب حال المغتاب. فإن كان الآن يبين الشقوق، طبعا فإن كان مخفيا للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس، هذا أصل الفرع أن يكون مخفيا. الشق الأول، وأراد القائل تنقيص المغتاب به فهو المتيقن من أفراد الغيبة. الشق الأول ما هو؟ قصد الانتقاص. ثاني، يعني هذا ألف، الثاني باء، باء وإن لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته. يعني لاحظ معي، يعني الشق الأول عنوان الحرمة وعنوان الغيبة ثبت، الشق الثاني عنوان الحرمة ثبت، عنوان الغيبة هل يثبت أو لا؟ فيه كلام. قال وإن لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته لكونه كشفا لعورة المؤمن. هذا عنوان عام، والعام ما يثبت الخاص، ما يثبت الحرمة من جهة الغيبة. وقد تقدم الخبر من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته. هذا الخبر الأول يذكر 3 أخبار، هذه الأخبار 3 كلها عامة ليست خاصة بخصوص الغيبة، لأن لاحظ معي عنوان كشف العورة، عنوان إذاعة السر أعم، وعنوان الغيبة أخص. عنوان الغيبة كشف العورة وإذاعة السر بوجه خاص وهو كون في ظهر الغيب، وإذا اشترطنا قصد الانتقاص هذا شيء آخر أيضا. قال في صحيحة ابن سنان، عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، من وين عرفنا أنه عبد الله؟ بقرينة أبي عبد الله من أصحاب الصادق محمد بن سنان من أصحاب الرضا عليه السلام. قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال نعم. قلت يعني سفلتيه، يعني ماذا سفلتيه؟ يعني الأسفلان، القبل والدبر، الأسفلان سفلتيه، يعني القبل والدبر. قال ليس حيث تذهب، مو أن رحت، رحت بعيد، إنما هو إذاعة سر، هو يعني عورة المؤمن المراد بها إذاعة السر، إذاعة السر أعام. لاحظ معي السر مو دائما عيب، السر هو الشيء الذي يكره أن يظهر، واضح أو لا؟ مو بالضرورة عيب، واحد حامل مسوي السر ما تريد تعلم، مو عيب هذا كمان. فالسر أعام يشمل العيب وغير العيب، واضح أو لا؟ إذن هذه الرواية الاستدلال بها يقولون الدليل أعم من المدعى، أعم من المدعى. إحنا مدعانا حرمة الغيبة، جئنا بدليل عام، والعام لا ما يثبت الخاص، قد يحرم من جهة أخرى لا من جهة الغيبة. الرواية الثالثة، وفي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام، ولا تذيع عن عليه شيئان. لاحظ هذا النهي، ولا تذيع عن عليه شيئان، ناظر إلى حرمة الفعل، حرمة الإذاعة. قد يتصور أن هذه الحرمة مقيدة بقصد الإشاعة، مو ياي أو لا؟ التقييد من أين؟ من الرواية التي ستأتي، من الآية، الاستشهاد بالآية. لاحظ معي، قال ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به، هذا القيد الأول، يعني تقصد أن تشينه. الثاني وتهدم به مروته، يعني وتقصد به هدم مروته. إذا قد يستفاد التقييد، حرمة الإذاعة، حرمة الإشاعة، هذا الفعل مقيد بالقام، يعني حرمة الفعل مقيدة بالسوء الفاعلي. ما هو السوء الفاعلي؟ سوء النية، قصد الإشاعة وقصد هدم المروة. فتكون من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هنا إذا قيدنا حرمة الإشاعة، لاحظ معي إلى المطلب شوي، هنا يحتاج دقة. إذا قيدنا حرمة الإذاعة والإشاعة بقصد التنقيص، بعد الصورة الثانية تخرج لأنه لم يقصد التنقيص. واضح ولا ما قصد التنقيص؟ فهو وإن أذاع وأشاع إلا أنه لم يقصد التنقيص، إذا ما يشمل عنوان الحرمة. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول لا تتوهم أن هذا النهي الوارد في قوله عليه السلام ولا تذيعن عليه شيئان هذا مقيد بقصد الإشاعة بسبب الاستشهاد بالآية الكريمة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لا تتوهم. لماذا؟ يقول المراد مجرد الفعل، مجرد الإشاعة، قصد أو لم يقصد. الرواية أصلا ناظرة إلى حرمة المؤمن، يعني لا تهتك حرمته، لا تشيع عليه، قصد لو ما قصد. فالرواية ناظرة إلى السوء الفعلي لا إلى السوء الفاعلي. نعم السوء الفاعلي أبرز المصاديم، لذلك لا ينبغي الكلام عنه. واضح أو لا؟ يعني في السوء الفاعلي عند قصد الانتقاص تتغلظ الحرمة وتشتد. واضح أو لا؟ لكن هذا لا يعني أنه في الصورة الأولى إذا أشاع لكنه لم يقصد لا يعني أنه لم يهتك الحرمة. واضح أو لا؟ ولذلك يقول لا ينبغي، لا ينبغي أن، ولذلك يقول التنبيه، التنبيه على قصد الفاعل، هذا التنبيه ماذا؟ هذا التنبيه لا ينبغي أن يذكر لأنه من الواضح دخوله، من الواضح دخوله في هذا الآن. نقرأ هذا المقدام، طبعا يريد يفلسفها بعد ذلك في شيء. يقول هو وإن لم يقصد الإشاعة لكنه قصد السبب، وقصد السبب قصد للمسبب. هو قصد السبب، قصد ذكر العيب، وذكر العيب سبب، والإشاعة مسبب. واضح ولا؟ فإذا بقصده للسبب يكون قد قصد المسبب. قال ولا يقيد إطلاق النهي في قوله ولا تذيعن عليه شيئا بصورة قصد الشين والهدم في قوله تشينه به وتهدم به مروته، قول الإمام عليه السلام، من جهة يعني بسبب الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة، لأن الآية ذكرت إن الذين يحبون أن يعني يقصدون، قيدت بالقصد والإمام استشهد بها. بل الظاهر يعني من الرواية أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها، يعني شياع الفاحشة، يعني أن المراد تحقق الفعل بقطع النظر عن الفاعل. يعني الرواية والآية في مقام بيان السوء الفعلي لا السوء الفاعلي، مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفاحشة في عموم الآية. واضحة. لماذا؟ لأن دخوله من الواضحات، دخول القاصد من الواضحة. الآية تقول هذا الفعل حرام، الإشاعة حرام، من باب أولى من يقصد الإشاعة يدخل في هذه الحرمة. وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب، يعني من يقصد بيان العيب، قاصد للمسبب، قاصد إلى إشاعة الفاحشة. بيان العيب سبب، إشاعة الفاحشة مسبب. من قصد السبب بيان العيب قصد المسبب الإشاعة. وإن لم يقصده بعنوانه، يعني وإن لم يقصد المسبب بعنوانه، بعنوان كون إشاعة، هو ما قصد الإشاعة، قصد سبب الإشاعة وهو بيان العيب، قاصد السبب قاصد للمسبب. جيد. وكيف كان، فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس. قال من حيث النقل الرواية، من حيث العقل ما هو؟ الظلم، والظلم قبيح، واضح ولا؟ مهانة المؤمن ظلم والظلم قبيح. قال وسقوطه عن أعين الناس في الجملة، يعني في أغلب الموارد لا في جميع الموارد، لأنه ستأتي بعض الموارد لا تثبت الحرمة حتى لو سقط من أعين الناس. مثل ماذا؟ التظلم عند القضاة، واحد شهد عليك وانت تريد تظلم تكسب القضية يجوز لك، واضح ولا؟ مثلا نصح المستشير، هني في الحالة إذا واحد بيتزوج وجو سألوك عنه تذكر عيوبه قد توجب مهانة المؤمن، واضح ولا؟ هذه بعض موارد مستثنيات الغيبة، التظلم عند القضاة، نفي الاجتهاد والأمور العلمية، نصح المستشير. ما لذلك قال في الجملة، لم يقل بالجملة يعني في جميع الموارد، بعض الموارد جائزة للاستثناء، وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا، مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، يعني كونها غيبة لأنها لم تشترط النقص والتنقيص، خصوصا المستفيضة الأخيرة، الروايات الأربعة الأخيرة، خصوصا آخر واحدة منها التي عبر عنها حسنة عبد الرحمن بن سيابة. لاحظ، خلنا نقرأ الرواية يصير واضح الآن، دعنا نقرأ الرواية صفحة 325 آخر رواية. قال وحسنة عبد الرحمن بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. وأما الأمر الظاهر، إذن الإمام فصل بين الظاهر وبين الخفي، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا يصدق عليه أنه غيبة، واضح ولا؟ إذن الإمام سلام الله عليه فرق بين العيب الخفي وفرق بين ماذا؟ لاحظوا معي، لو كنا نشترط قصد الانتقاص لما في داعي للتفريق، لأن قصد الانتقاص كما يكون في العيب المستور يكون أيضا في العيب الظاهر. لاحظ النكتة. إذن من تفصيل الإمام وتفريق الإمام بين العيب الظاهر والعيب الخفي نعرف أن قصد الانتقاص ليس بشرطين، لأنه لو قصد الانتقاص كان شرطان لدخل العيب الظاهر ودخل أيضا العيب المستور، لأن قصد الانتقاص يحصل في الاثنين معا، واضح ولا؟ هذا شاهد. الشاهد الآخر، هذه الروايات المستفيضة الأربع كلها لا تنفي الحرمة وإنما تنفي عنوان الغيبة، يعني تنفي الموضوع. لاحظ هذه الرواية الغيبة أن تقول في أخيك. خلنا نرجع إلى بقية الروايات صفحة 324. الرواية الأولى فيما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان قال الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما. إذن لاحظ الغيبة كلها ناظرة إلى الغيبة، إثبات الغيبة أو نفي الغيبة، وليست ناظرة إلى إثبات الحرمة أو نفي الحرمة. الثانية رواية داود بن سرحان قال سألت أبا عبد الله عن الغيبة، قال هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل. الرواية الثالثة رواية أبان عن رجل قال قال لي أبو الحسن من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرضه النص لم يغتبه. إذن بعضهم أشكال قال هذه الروايات لا تفيد إثبات الحرمة أو نفي الحرمة، ناظر إلى الموضوع إثبات الموضوع أو نفي الموضوع. والجواب يظهر من السياق أن نفي الموضوع لنفي الحكم الحرمة، وإثبات الموضوع الغيبة لإثبات الحكم، فلا داعي للعصعصة والتدقيق الزائد غير العرفي. لاحظ العبارة. قال مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، يعني كونها غيبة لم تشترط قصد التنقيص خصوصا المستفيضة الأخيرة، فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص، وأما مع قصده المذمة والانتقام فلا فرق بينهما بين الظاهر والخفي في الحرمة، لأن قصد الانتقاص متحقق في الظاهر والخفي معا. الآن يأتي إلى هذا الإشكال ويجاوب عنه، نفي الموضوع لا نفي الحكم. قال والمنفي في تلك الأخبار المستفيضة الأربع وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة على الغيبة، إلا أن ظاهر سياق هذه الروايات الأربع نفي الحرمة فيما عداها، يعني فيما عدا الغيبة أيضا، لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الغيبة عدمه، يعني عدم تحقق الغيبة. لماذا؟ لأنه اشترط ماذا؟ قصد التنقيص. إلا أن نحمل الكلام على شيء، نقول قصد التنقيص في العناوين التي تحتمل وجهين، كما لو قال الأقرع الأعرج، هنا يحتمل يقصد التنقيص ويحتمل ماذا؟ يحتمل يقصد الإشارة. وأما العناوين التي ليس لها إلا وجه واحد وهو التنقيص، كما لو قال الكذاب الطماع ما لها إلا وجه واحد، فهنا لا نشترط بعد قصد التنقيص لأنها ليس لها إلا وجه واحد، بمجرد يقول يعني ينقص. فإذا حملنا كلام الشهيد الثاني رحمه الله على أن المراد بقصد التنقيص فيما يحتمل الوجهين التنقيص وعدمه، وأما الذي ينحصر في التنقيص فلا نشترط، يصير كلامه ليس مخالف. قال لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة عدمه، عدم تحقق الغيبة، لأنه اعتبر قصد الانتقاص والذم في تحقق الغيبة، إلا أن يراد اعتبار ذلك يعني قصد الانتقاص والذم فيما يقع على وجهين، وجه الغيبة وغير قصد الانتقاص وغير قصد الانتقاص، الأقرع الأصلع الأعور، دون ما لا يقع إلا على وجه واحد وهو خصوص وجه الانتقاص، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له، قصد للانتقاص. واضح إن شاء الله. وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، هذا هو الشق الثالث، احنا شرحنا يبقى فقط تفكيك العبارة إن شاء الله الدرس القادم. وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. Thank you.